يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
فنحمد الله تبارك وتعالى على تيسير هذا اللقاء مع إخواننا وأحبتنا في مدينة تيهرت أو تيهرت التي أسأل الله جل وعلا أن يوفق أهلها لما يحبه ويرضاه وأن يجمع قلوبهم على طاعته وأن يوفقنا وإياهم بمرضاته. وهذه الأمسية التي أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا فيها بما نسمع، وهذه السنة الطيبة المباركة التي توارثناها عن أسلافنا والتي نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا دائما فيها، ألا وهي المذاكرة والتذاكر معهم فيما ينفعنا الله جل وعلا به من العلم النافع الذي نسير فيه على آثار سلفنا رحمة الله جل وعلا عليهم أجمعين. ولهذا اخترت في هذه الأمسية أثرا من آثار هؤلاء السلف أو بإمام من أئمة السلف، ألا وهو عبد الله بن المبارك عليه رحمة الله تبارك وتعالى. هذا الإمام الجبل والمجاهد المحتسب كثرت عنه آثار طيبة نافعة مباركة تدل على سعة علمه وصحة معتقده وسلامة منهجه. وهذا فيما ذكره وأورده ابن الجوزي في صفوة الصفوة، حيث روى عنه يعني ابن المبارك أنه قال: قيل لحمدون بن أحمد رحمه الله: ما بال كلام السلف أنفع من كلامنا؟ قال: بأنهم تكلموا لعز الإسلام. وهذا الأثر لحمدون رواه عنه ابن المبارك. ونجاة النفوس ورضا الرحمن، ونحن نتكلم لعز النفوس وطلب الدنيا ورضا الخلق. هذا الأثر الذي يدل على أنه صادر من مشكاة النبوة، لأن النصوص الكثيرة من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام جاءت دالة على ما تضمنه. وأول ما نستفيده من هذا الأثر أن من قبلنا كانوا جميعا يسعون لموافقة سلفهم واقتفاء آثارهم والسير على منهجهم في كل شؤونهم حتى في كلامهم، لأن السائل سأل هذا الإمام على كلام السلف، لاحظ أن كلام السلف أنفع من كلامهم في زمانهم. فإذا قلنا السلف فالمقصود بهم القرون الأولى المفضلة الذين أمرنا باتباعهم واختفاء آثارهم والذين وردت فيهم النصوص الكثيرة الدالة على فضلهم. وأصل من الأصول أن أهل الفضل يتبعون في كل وقت وحين، أما في هذه الأمة فإن أولى الناس بالاتباع هو النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وهذه عقيدة ينبغي أن يعتقدها كل مسلم. ولهذا فإن أهل العلم جعلوا من مقتضى تحقيق كلمة التوحيد توحيد الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام بالمعنى الذي تتضمنه هذه الكلمة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو نبي هذه الأمة وهو المعصوم من دون سائر الأمة مهما على قدرهم ومهما بلغت منزلتهم، فلا معصوم إلا هو. وكما جاء في الحديث الصحيح والمعصوم من عصم الله، وهذه عقيدة بل هذا أصل من أصول المعتقد، أن نعتقد الاعتقاد الجازم أن لا معصوم في هذه الأمة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يكفي أن تعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم، بل يجب أن تعتقد أنه لا معصوم غيره، لا يوجد معصوم آخر. العصمة كتبها الله جل وعلا للأنبياء دون سائر الخلق، وهذا مما ميزهم الله جل وعلا به. أما الخلق فإنهم يصيبون ويخطئون، ودليل هذا الأصل قول النبي عليه الصلاة والسلام كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. أهل البدع والأهواء وأهل الضلال من أصحاب الفرق الضالة والمناهج المنحرفة يعتقدون العصمة في كبارهم في أئمتهم وفي مشايخهم، كما هي عقيدة الرافضة الذين يعتقدون العصمة في أئمتهم، أو عقيدة المتصوفة الذين يعتقدون العصمة في مشايخهم. وإياك ثم إياك أن تعتقد أو أن تقول بخلاف هذا، تعتبر منحرف عندهم. ونحن هدانا الله جل وعلا لهذا المنهج القويم ولهذا الصراط المستقيم الذي هذا أصل من أصوله. فالسلف هم أولى الناس بالاتباع بعد النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وإجماع الأمة معصوم كذلك، وخاصة ما أجمع عليه الصحابة. ولهذا فإن العلماء استدلوا بأن إجماع الصحابة فيه العصمة ولا يجوز مخالفته، لقوله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. والسلف إجماعهم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية حجة قاطعة، وهذا بالنسبة للصحابة خاصة، واختلافهم رحمة واسعة فيما يسوغ فيه الاختلاف. ولا بد أن نعتقد في هذا الباب أن من الخلاف خلاف سائغ، ومنه خلاف غير سائغ. الخلاف السائغ لا يجوز الإنكار عليه، ولا يجوز عقد الولاء عليه، لأنه وقع في خير هذه الأمة بعد نبيها، وقع بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم. من أنواع الخلاف ما كان متعلقا بالمسائل الاجتهادية التي قد لا يوجد فيها الدليل، أو لا يكون الدليل فيها صحيحا صريحا واضحا جليا، يختلف الناس لأجل هذا. وإذا اختلفوا وجب على من بعدهم أن يتعامل المعاملة الشرعية مع هذا الاختلاف، وأن لا يتعامل المعاملة البدعية في حال الاختلاف، يكون التقليد والتعصب، ويكون الولاء والبراء على مثل هذه المسائل. هذا خلاف للنهج القويم وما كان عليه سلف هذه الأمة رحمة الله جل وعلا عليهم أجمعين. فالسلف أولى بالاتباع في كل شأن من شؤونهم. ولهذا الناس من أتباع الحق يسألون دائما وأبدا عن هديهم وعن طريقتهم، لأنهم مأمورون باتباعهم من جهة، ومأمورون بأخذ فهوم الأدلة عن طريقهم، فهوم الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة، لا أن نفهمها على فهومنا أو على فهوم المتأخرين منا. ينبغي أن نفهمها على فهومهم، لأن فهمهم هو الأفضل وهو الأسلم وهو الأعدل كما يقرر هذا علماؤنا. قال: ما بال كلام السلف أنفع من كلامنا؟ وانظر إلى دقة العبارة. الأنفع هو المطلوب من الكلام، من كلام السامع للمتكلم، ما ينفعه الله جل وعلا به ولهذا قال الله جل وعلا: فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، تنفع المؤمنين دون غيرهم من الناس. وهذا للاختلاف، المؤمن أعطاه الله جل وعلا وعاء العلم، ألا وهو القلب الحي الذي ينتفع بهذا الكلام إذا كان نافعا. وكلام السلف لا شك أنه نافع، فكلامهم أنفع من كلامنا. يسأل عن السبب، ما بال كلام السلف أنفع من كلامنا؟ وهذا حتى يصبح كلامنا نافعا ككلامهم. لا شك أنه لن يصل درجتهم، ولكننا مطالبون دائما وأبدا بالسداد والمقاربة في كل شيء. سددوا وقاربوا. فالإنسان إذا علم سبب هذا الأمر وأدرك علته لعله يحقق هذا الأمر بتتبع الآثار وانتهاج المنهج الذي صار عليه هؤلاء. قال حمدون يبين العلة من ذلك، قال: لأنهم تكلموا لعز الإسلام، تكلموا لعز الإسلام، والله جل وعلا جعل العزة في دينه، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. جعل الله جل وعلا العزة في دينه، وليس معنى هذا أنهم هم الذين أعزوا هذا الدين. الله جل وعلا هو الذي أعزه، إلا أنهم ساروا في النهج الذي يحقق هذه العزة ويحافظ على قوتها ومكانتها حتى لا تنزل إلى الذلة التي هي عليها اليوم في أيامنا، ذلة المسلمين الذين هم على هذا الدين. الله جل وعلا أعزهم بالإسلام، فلما أرادوا العزة في غيره أذلهم الله، كما قال أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، ومهما طلبنا العزة في غيره أذلنا الله. الآن أصبحوا يطلبون العزة في القومية، ويطلبون العزة في الأسباب المادية وما إلى ذلك من هذه الأمور. فأولئك تكلموا لعز الإسلام، لهذا كان كلامهم أنفع من كلام غيرهم، لعز الإسلام ونجاة النفوس، نجاة نفوسهم، ليس في الدنيا، نجاة نفوسهم بين يدي ربهم تبارك وتعالى، لأنهم علموا وأيقنوا أن هذه النجاة لا تتحقق إلا بمرضاة الله تبارك وتعالى، إلا بمرضاة الله عز وجل، لتحقيق طاعته فيما أمر واجتناب نهيه فيما نهى عنه. هذا الذي يجب على المسلمين جميعا. ولهذا كان من كان هذا اعتقاده ومنهجه إذا تكلم كان صادقا في كلامه، إذا تكلم كان مخلصا في نيته. ولهذا الإنسان الواجب عليه قبل أن يتلفظ بأي كلمة أن ينظر إلى مآلها، لأنه محاسب على كل كلمة. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليتكلم بالكلمة كلمة واحدة هي من سخط الله يهوي بها في جهنم 70 خالقا. نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية، فنجاة النفوس لا تتحقق إلا بهذا ورضا الرحمن. السلف سعيهم واجتهادهم دائما وأبدا بأجل إرضاء ربهم تبارك وتعالى، لا يلتفتون لإرضاء غيره مهما كان هذا الغير. رضا الرحمن هو الغاية المرجوة. أما نحن قال حمدون: ونحن نتكلم لعز النفوس. انظر الفرق بين من يتكلم لعز الإسلام، هذا يعزه الله جل وعلا لا شك ولا ريب، ويجعل الأثر في كلامه. ولهذا من آثار هذا تجد أن لكلام السلف أثر في القلوب، وأنه يدخل القلوب من غير استئذان، وربما يكون الكلام بسيطا من حيث المبنى ولكنه عظيم قوي من حيث الأثر ومن حيث المعنى. نحن لو انتبهنا لهذا لوجدناه عند علمائنا. شوف العلماء الكبار إذا تكلموا يتكلمون بأسهل العبارات وأيسرها على الناس الذي يسمع كلامهم أو يقرأ لكتاباتهم، لا يحتاج إلى قاموس بجانبه حتى يبحث عن غريب المفردات والمصطلحات. كلام بسيط سهل، إلا أن له الأثر العظيم في القلوب. لا يتصدقون ولا يتكلفون السجع ولا شيء من هذا القبيل، ونحن نتكلم لعز النفوس. والذي يتكلم لعز النفوس هو الذي ينمخ ويزين ألفاظه وكلماته حتى إذا سمعها السامع أو قرأها القارئ قال: هذا قوي، قال: هذا أسلوب بديع، قال: هذا القائل بليغ، وما إلى ذلك من هذه العبارات التي تعودنا سماعها فنحن نتكلم لعز النفوس وطلب الدنيا لأننا نسعى إلى إرضاء الخلق فيها، وربما يكون هذا الإرضاء على حساب إرضاء الخالق. بعض الناس يسعى بالشر والنميمة والكذب والافتراء على إخوانه ليساند غيره حتى يرضى عليه هذا الغير وينال حظوة عنده، مغانم يسعون للظفر بها والحصول عليها. وهذا معنى قوله وطلب الدنيا ورضا الخلق، وشتان بين من كان سعيه رضا الخالق ومن كان سعيه لإرضاء الخلق. الذي يسعى لإرضاء الخلق يقول بالحق ويصدع به ولا يخشى بالله لومة لائم، تصديقا لقول نبيه عليه الصلاة والسلام: لا يمنعن أحدكم مهابة الناس أن يقول بالحق إذا علمه. هذه توجيهات سلفية لهذا الإمام تركها في أمة النبي عليه الصلاة والسلام أثرا طيبا مباركا. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا للسير على منهجهم واقتفاء آثارهم، مخلصين لله عز وجل في أقوالنا وأفعالنا، سائلين الله تبارك وتعالى أن يأخذ بأيدينا وأن يوفقنا بما يسعدنا في الدنيا ويكون سببا لفوزنا يوم القيامة بين يدي ربنا تبارك وتعالى. هذا وإن كان متعلق بالكلام، هذا لأهميته، لأن الكلمة لها أثرها، أثرها الحسن. مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، ومثل كلمة، يقول الله بعد ذلك: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. وشتانا بين الموفق للكلم الطيب وبين المخذول الذي حرم هذا الخير ودله الشيطان على ما يغضب الرحمن من الكلام كالكذب والبهتان والافتراء وما إلى ذلك من آفات اللسان، التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجيرنا منها وسائر إخواننا. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله عز وجل أن يجمع قلوبنا على طاعته وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا. الإخوة كلهم هنا يقرؤونك السلام ويقولون نحبك في الله.
أحبهم الذي أحبنا فيه، بارك الله فيكم جميعا، جزاك الله خيرا.
آمين.
السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي. يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
فنحمد الله تبارك وتعالى على تيسير هذا اللقاء مع إخواننا وأحبتنا في مدينة تيهرت أو تيهرت، التي أسأل الله جل وعلا أن يوفق أهلها لما يحبه ويرضاه، وأن يجمع قلوبهم على طاعته، وأن يوفقنا وإياهم بمرضاته. وهذه الأمسية التي أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا فيها بما نسمع، وهذه السنة الطيبة المباركة التي توارثناها عن أسلافنا، والتي نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا دائما فيها، ألا وهي المذاكرة والتذاكر معهم فيما ينفعنا الله جل وعلا به من العلم النافع الذي نسير فيه على آثار سلفنا رحمة الله جل وعلا عليهم أجمعين. ولهذا اخترت في هذه الأمسية أثرا من آثار هؤلاء السلف، أو بإمام من أئمة السلف، ألا وهو عبد الله بن المبارك عليه رحمة الله تبارك وتعالى. هذا الإمام الجبل والمجاهد المحتسب كثرت عنه آثار طيبة نافعة مباركة تدل على سعة علمه وصحة معتقده وسلامة منهجه. وهذا فيما ذكره وأورده ابن الجوزي في صفوة الصفوة، حيث روى عنه أي عن ابن المبارك أنه قال: قيل لحمدون بن أحمد رحمه الله: ما بال كلام السلف أنفع من كلامنا؟ قال: بأنهم تكلموا لعز الإسلام. وهذا الأثر لحمدون رواه عنه ابن المبارك. ونجاة النفوس ورضا الرحمن، ونحن نتكلم لعز النفوس وطلب الدنيا ورضا الخلق. هذا الأثر الذي يدل على أنه صادر من مشكاة النبوة، لأن النصوص الكثيرة من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام جاءت دالة على ما تضمنه. وأول ما نستفيده من هذا الأثر أن من قبلنا كانوا جميعا يسعون لموافقة سلفهم واقتفاء آثارهم والسير على منهجهم في كل شؤونهم، حتى في كلامهم، لأن السائل سأل هذا الإمام على كلام السلف، لاحظ أن كلام السلف أنفع من كلامهم في زمانهم فإذا قلنا السلف فالمقصود بهم القرون الأولى المفضلة الذين أمرنا باتباعهم واختفاء آثارهم والذين وردت فيهم النصوص الكثيرة الدالة على فضلهم. وأصل من الأصول أن أهل الفضل يتبعون في كل وقت وحين، أما في هذه الأمة فإن أولى الناس بالاتباع هو النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وهذه عقيدة ينبغي أن يعتقدها كل مسلم. ولهذا فإن أهل العلم جعلوا من مقتضى تحقيق كلمة التوحيد توحيد الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام بالمعنى الذي تتضمنه هذه الكلمة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو نبي هذه الأمة وهو المعصوم من دون سائر الأمة مهما على قدرهم ومهما بلغت منزلتهم، فلا معصوم إلا هو. وكما جاء في الحديث الصحيح والمعصوم من عصم الله، وهذه عقيدة بل هذا أصل من أصول المعتقد، أن نعتقد الاعتقاد الجازم أن لا معصوم في هذه الأمة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يكفي أن تعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم، بل يجب أن تعتقد أنه لا معصوم غيره، لا يوجد معصوم آخر. العصمة كتبها الله جل وعلا للأنبياء دون سائر الخلق، وهذا مما ميزهم الله جل وعلا به. أما الخلق فإنهم يصيبون ويخطئون، ودليل هذا الأصل قول النبي عليه الصلاة والسلام كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. أهل البدع والأهواء وأهل الضلال من أصحاب الفرق الضالة والمناهج المنحرفة يعتقدون العصمة في كبارهم في أئمتهم وفي مشايخهم، كما هي عقيدة الرافضة الذين يعتقدون العصمة في أئمتهم، أو عقيدة المتصوفة الذين يعتقدون العصمة في مشايخهم. وإياك ثم إياك أن تعتقد أو أن تقول بخلاف هذا، تعتبر منحرف عندهم. ونحن هدانا الله جل وعلا لهذا المنهج القويم ولهذا الصراط المستقيم الذي هذا أصل من أصوله. فالسلف هم أولى الناس بالاتباع بعد النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وإجماع الأمة معصوم كذلك، وخاصة ما أجمع عليه الصحابة. ولهذا فإن العلماء استدلوا بأن إجماع الصحابة فيه العصمة ولا يجوز مخالفته، لقوله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. والسلف إجماعهم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية حجة قاطعة، وهذا بالنسبة للصحابة خاصة، واختلافهم رحمة واسعة فيما يسوغ فيه الاختلاف. ولا بد أن نعتقد في هذا الباب أن من الخلاف خلاف سائغ، ومنه خلاف غير سائغ. الخلاف السائغ لا يجوز الإنكار عليه، ولا يجوز عقد الولاء عليه، لأنه وقع في خير هذه الأمة بعد نبيها، وقع بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم. من أنواع الخلاف ما كان متعلقا بالمسائل الاجتهادية التي قد لا يوجد فيها الدليل، أو لا يكون الدليل فيها صحيحا صريحا واضحا جليا، يختلف الناس لأجل هذا. وإذا اختلفوا وجب على من بعدهم أن يتعامل المعاملة الشرعية مع هذا الاختلاف، وأن لا يتعامل المعاملة البدعية في حال الاختلاف، يكون التقليد والتعصب، ويكون الولاء والبراء على مثل هذه المسائل. هذا خلاف للنهج القويم وما كان عليه سلف هذه الأمة رحمة الله جل وعلا عليهم أجمعين. فالسلف أولى بالاتباع في كل شأن من شؤونهم. ولهذا الناس من أتباع الحق يسألون دائما وأبدا عن هديهم وعن طريقتهم، لأنهم مأمورون باتباعهم من جهة، ومأمورون بأخذ فهوم الأدلة عن طريقهم، فهوم الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة، لا أن نفهمها على فهومنا أو على فهوم المتأخرين منا، ينبغي أن نفهمها على فهومهم، لأن فهمهم هو الأفضل وهو الأسلم وهو الأعدل كما يقرر هذا علماؤنا. قال: ما بال كلام السلف أنفع من كلامنا، وانظر إلى دقة العبارة. الأنفع هو المطلوب من الكلام، من كلام السامع بالمتكلم، ما ينفعه الله جل وعلا به. ولهذا قال الله جل وعلا: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، تنفع المؤمنين دون غيرهم من الناس. وهذا للاختلاف، المؤمن أعطاه الله جل وعلا وعاء العلم، ألا وهو القلب الحي الذي ينتفع بهذا الكلام إذا كان نافعا. وكلام السلف لا شك أنه نافع، فكلامهم أنفع من كلامنا. يسأل عن السبب، ما بال كلام السلف أنفع من كلامنا؟ وهذا حتى يصبح كلامنا نافعا ككلامهم. لا شك أنه لن يصل درجتهم، ولكننا مطالبون دائما وأبدا بالسداد والمقاربة في كل شيء. سددوا وقاربوا. فالإنسان إذا علم سبب هذا الأمر وأدرك علته، لعله يحقق هذا الأمر بتتبع الآثار وانتهاج المنهج الذي صار عليه هؤلاء. قال حمدون يبين العلة من ذلك، قال: لأنهم تكلموا لعز الإسلام، تكلموا لعز الإسلام. والله جل وعلا جعل العزة في دينه، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. جعل الله جل وعلا العزة في دينه، وليس معنى هذا أنهم هم الذين أعزوا هذا الدين. الله جل وعلا هو الذي أعزه، إلا أنهم ساروا في النهج الذي يحقق هذه العزة ويحافظ على قوتها ومكانتها حتى لا تنزل إلى الذلة التي هي عليها اليوم في أيامنا، ذلة المسلمين الذين هم على هذا الدين. الله جل وعلا أعزهم بالإسلام، فلما أرادوا العزة في غيره أذلهم الله، كما قال أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، ومهما طلبنا العزة في غيره أذلنا الله. الآن أصبحوا يطلبون العزة في القومية، ويطلبون العزة في الأسباب المادية وما إلى ذلك من هذه الأمور. فأولئك تكلموا لعز الإسلام، لهذا كان كلامهم أنفع من كلام غيرهم. لعز الإسلام ونجاة النفوس، نجاة نفوسهم ليس في الدنيا، نجاة نفوسهم بين يدي ربهم تبارك وتعالى، لأنهم علموا وأيقنوا أن هذه النجاة لا تتحقق إلا بمرضاة الله تبارك وتعالى، إلا بمرضاة الله عز وجل، لتحقيق طاعته فيما أمر واجتناب نهيه فيما نهى عنه. هذا الذي يجب على المسلمين جميعا. ولهذا كان من كان هذا اعتقاده ومنهجه إذا تكلم كان صادقا في كلامه، إذا تكلم كان مخلصا في نيته. ولهذا الإنسان الواجب عليه قبل أن يتلفظ بأي كلمة أن ينظر إلى مآلها، لأنه محاسب على كل كلمة. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليتكلم بالكلمة، كلمة واحدة هي من سخط الله، يهوي بها في جهنم 70 خالقا. نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية، فنجاة النفوس لا تتحقق إلا بهذا ورضا الرحمن. السلف سعيهم واجتهادهم دائما وأبدا بأجل إرضاء ربهم تبارك وتعالى لا يلتفتون لإرضاء غيره مهما كان هذا الغير. رضا الرحمن هو الغاية المرجوة. أما نحن قال حمدون: ونحن نتكلم لعز النفوس. انظر الفرق بين من يتكلم لعز الإسلام، هذا يعزه الله جل وعلا لا شك ولا ريب، ويجعل الأثر في كلامه. ولهذا من آثار هذا تجد أن لكلام السلف أثر في القلوب، وأنه يدخل القلوب من غير استئذان. وربما يكون الكلام بسيطا من حيث المبنى، ولكنه عظيم قوي من حيث الأثر ومن حيث المعنى. نحن لو انتبهنا لهذا لوجدناه عند علمائنا. شوف العلماء الكبار إذا تكلموا يتكلمون بأسهل العبارات وأيسرها على الناس الذي يسمع كلامهم أو يقرأ لكتاباتهم، لا يحتاج إلى قاموس بجانبه حتى يبحث عن غريب المفردات والمصطلحات. كلام بسيط سهل، إلا أن له الأثر العظيم في القلوب. لا يتصدقون ولا يتكلفون السجع ولا شيء من هذا القبيل. ونحن نتكلم لعز النفوس، والذي يتكلم لعز النفوس هو الذي ينمخ ويزين ألفاظه وكلماته حتى إذا سمعها السامع أو قرأها القارئ قال: هذا قوي، قال: هذا أسلوب بديع، قال: هذا القائل بليغ، وما إلى ذلك من هذه العبارات التي تعودنا سماعها فنحن نتكلم لعز النفوس وطلب الدنيا لأننا نسعى إلى إرضاء الخلق فيها، وربما يكون هذا الإرضاء على حساب إرضاء الخالق. بعض الناس يسعى بالشر والنميمة والكذب والافتراء على إخوانه ليساند غيره حتى يرضى عليه هذا الغير وينال حظوة عنده، مغانم يسعون للظفر بها والحصول عليها. وهذا معنى قوله وطلب الدنيا، ورضا الخلق. وشتان بين من كان سعيه رضا الخالق ومن كان سعيه لإرضاء الخلق. الذي يسعى لإرضاء الخلق يقول بالحق ويصدع به ولا يخشى بالله لومة لائم، تصديقا لقول نبيه عليه الصلاة والسلام: لا يمنعن أحدكم مهابة الناس أن يقول بالحق إذا علمه. هذه توجيهات سلفية لهذا الإمام تركها في أمة النبي عليه الصلاة والسلام أثرا طيبا مباركا. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا للسير على منهجهم واقتفاء آثارهم، مخلصين لله عز وجل في أقوالنا وأفعالنا، سائلين الله تبارك وتعالى أن يأخذ بأيدينا وأن يوفقنا بما يسعدنا في الدنيا ويكون سببا لفوزنا يوم القيامة بين يدي ربنا تبارك وتعالى. هذا وإن كان متعلق بالكلام، هذا لأهميته، لأن الكلمة لها أثرها، أثرها الحسن. مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، ومثل كلمة، يقول الله بعد ذلك: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. وشتانا بين الموفق بالكلم الطيب وبين المخذول الذي حرم هذا الخير ودله الشيطان على ما يغلب الرحمن من الكلام كالكذب والبهتان والافتراء وما إلى ذلك من آفات اللسان التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجيرنا منها وسائر إخواننا. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله عز وجل أن يجمع قلوبنا على طاعته وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا. الإخوة كلهم هنا يقرؤون كالسلام ويقولون نحبك في الله.
أحبهم الذي أحبنا فيه. بارك الله فيكم جميعا، جزاك الله خيرا.
آمين.
السلام عليكم ورحمة الله.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.